الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففيما تقدم من الكلام يوم أمس في مبحث المتواتر، وهو أصعب مبحث في هذا الكتاب وما بعده إن شاء الله تعالى، يعني أرى أن الأمر فيه سلس وسهل بإذن الله. نخرج بخلاصة، وذلك في أو وهي في تعريف المتواتر عند من عرفه في كتب الأصول وفي كتب علوم الحديث التي تأثرت بعلم الأصول، مثل مقدمة ابن الصلاح ومن جاء بعده، وذلك أنهم يعرفون المتواتر بأنه ما يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن تتوفر هذه الكثرة في جميع طبقات السند، ويسندوه إلى شيء محسوس ويفيد هذا الخبر العلم. ومن هذه الشروط ما هو مقبول، ومنها ما فيه مناقشة وعليه تحفظ كما ذكرناه يوم أمس. وخلصنا بأنه لا اعتراض على تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد في الجملة إذا لم يكن هناك ما يمكن أن يستخدم لتضييق دائرة قبول السنة، كما هو مراد من أحدث هذا التقسيم وهم المعتزلة. وإنما نقول نقبل مثل هذا التقسيم لوجوده في كتب أهل العلم، مثل ما ورد من الأسئلة والمناقشات، وهو وارد في كل حين، حتى إني سمعت بعض المشايخ الفضلاء يشدد ويغلظ في إثارة مثل هذا الموضوع بطبيعة الحال من حسن نية، لأنهم يريدون لكتب أهل العلم أن تبقى لها هيبتها وألا تمس، وهذا يعني بالضرورة التنقص لمؤلفي تلك الكتب، هكذا يظن أو هكذا يخاف. ولكن إذا كان هناك مناقشات بأدب بإعطاء هؤلاء العلماء حقهم والتأكيد على مكانتهم ومنزلتهم، ولكن الحق حب إلينا، وكذلك أيضا فإننا إذا قبلنا هذا الخطأ من عالم حتى وإن حاولنا أن نوجهه التوجيه الذي نرى أنه يكفل لنا ما نخاف منه، فإنه ليس بالضرورة أن يكون كذلك، ثم إنه قد يفضي إلى تنقص علماء آخرين أيضا ممن رأى خلاف ذلك، فنكون فررنا من شيء فوقعنا في نظيره. ولهذا الحل الأمثل والأصوب أن تناقش مثل هذه المسائل العلمية بأدب وإجلال كما يصنعه هؤلاء العلماء الذين تبنوا هذه الآراء، فإنهم أيضا يناقشون علماء آخرين، وهذا موجود في كتبهم. كما أنه قد يعترض في هذا العصر على من يقول مثل هذا الكلام، فإنه كان بالإمكان الاعتراض في عصرهم أيضا بنفس المنطق وبنفس الحجة. فلكل عصر رجاله، والمجتهدون موجودون، والذين يمكن أن يتطاول الواحد منهم أو يضعف، كل هؤلاء موجودون في كل عصر. فإذا انتهجنا منهجا صحيحا سليما من غير إفراط ولا تفريط، فإن هذا هو الذي بإذن الله تعالى يستبين به الحق ويحصل به الأدب المراد مع هؤلاء العلماء. ثمة أشياء بقيت في مبحث المتواتر نستكملها إن شاء الله تعالى في هذا اليوم، ومنها أشياء مهمة أيضا في الموضوع. يعني إلى الآن لا نقول إننا فرغنا من الأشياء المهمة، لا، بقيت أشياء مهمة سنأتي عليها بعد قليل، ولعل الأولى أن نقرأ، وإن كان في القراءة بعض الإعادة لقراءة يوم أمس، لكن نقرأ ما سنتكلم عليه اليوم، وتكون القراءة بعد ذكر الأربعة الشروط من قوله: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. دعنا في هذا، ولا زالت هناك بقية أيضا. مر بنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقسم الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد، و في الأصل يمكن أن يقال إن الخبر أيضا ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود، لكن هذا التقسيم باعتبار القبول والرد، وأما تقسيمه إلى متواتر وآحاد فلا يلزم منه القبول والرد، وإنما هو تقسيم باعتبار وصول الخبر إلينا، هل وصل إلينا متواترا أو آحادا. وما دمنا عرفنا تلك الشروط التي ذكروها في المتواتر فإنه قد نص عليه الحافظ بقوله فهذا هو المتواتر بعد هذه الشروط، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. إذن ما لم يصل إلى هذا الحد وهو إفادة العلم فإنه يكون مشهورا، هذا إذا كثرت طرقه ولم تفد العلم فإنه يكون مشهورا. إذن خلاصة هذا الكلام أن الخبر المشهور لا يكون متواترا، وهذه إشكالية في هذا الموضوع، لأن هذا الكلام يفترض أيضا فيما صحت طرقه، فإذا كان هناك من يشترط العدد فأقل ما مر بنا عند من يشترط العدد في المتواتر أن العدد يكون 4، هذا أقل عدد قيل، فثلاثة بناء على هذا لا تفيد التواتر ولكن يبقى مشهورا حتى ولو كانت هذه الطرق مخرجة في الصحيحين فإنه لا يكون متواترا، والسبب أنه لم يفيد العلم، يعني ثلاثة شهود ومع ذلك لا يفيد العلم. والمشكلة هنا في فهم المراد بالعلم، لأن من تحدث في هذا الموضوع بهذا النفس يرى أن العلم كتلة واحدة لا تتجزأ، لا يقبل الزيادة ولا النقص، فكأن مسألة الإرجاء قد سرت أيضا في هذا المبحث، وأيضا فلست أنا الذي أقول هذا ولكن هذا كلام موجود عند السخاوي في فتح المغيث، يعني يوحي بهذا الذي قلته، وقد فهم هذا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، وذلك في تعليقه على ألفية السيوطي، فقال كلاما معناه ودعك من تقسيمات المتكلمين في هذا المبحث فإنما يريدون معنى غير ما نريد. هذه الإشكالية يمكن أن نتخلص منها بأن نقول إن العلم يزيد وينقص والعلم على درجات، فإذا حدثني الثقة الصادق بحديث أفادني العلم، فإن انضاف إليه ثقة صادق آخر وحدثني بعين ذلك العلم أو بعين ذلك الخبر أفادني أيضا زيادة في العلم أكثر من ذي قبل، فإن حدثني ثالث حصل لي من التصديق ومن العلم مقدار أكثر من ذي قبل، وهلم مجر. ولعل هذا ما يذكر أيضا في كتب السلوك ونحو ذلك، من ذكرهم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويمثلون لهذا بما لو جاءك رجل فقال أرأيت ذاك الجبل؟ فقلت نعم. قال فإن وراءه عين ماء عذبة. فإخبار هذا الرجل إياك بهذه العين أفادك علما، يعني أنت تصدقه. ثم إنك إذا خطوت خطوات وصعدت على ذاك الجبل ورأت عينك الماء صار عندك من العلم والتصديق أكثر من العلم الذي أفادك إياه إخبار ذلك الرجل. ثم إذا انحدرت إلى تلك العين فطعمتها حصل لك من العلم أكثر من التصديقين السابقين. فيسمون الأول علم اليقين وهو إخبار الرجل، والثاني عين اليقين وهو نظرك للماء دون أن تطعمه، والثالث حق اليقين، وهذا هو منتهى العلم. إذن صار العلم هنا على درجات، ويمكن أن يكون على درجات أكثر من هذا بكثير، تماما كالإيمان. فإيمان من في هذا المسجد لا يتساوى بل يتفاضل، وإيمان آحاد الأمة يتفاضل. فإيمان أبي بكر ليس كإيمان أحدنا، بخلاف قول المرجئة الذين يقولون إن إيمان أبي بكر وإيمان أعصى العصاة ما لم يصل إلى حد الكفر كله متساوي، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ. فهذا قول شطط، والردود عليه معروفة في كتب العقائد. إذن نريد أن نزحزح هذا المفهوم حتى نخلص إلى الفهم الصحيح السليم، وهو أن العلم يتجزأ ويتبعض. فإذا فهمنا هذا زح عنا هذا الهاجس الذي أحدث هذا القول الذي ترتبت عليه هذه اللوازم. فنقول إن خبر الواحد يفيد العلم، وخبر الاثنين يفيد العلم، وخبر الثلاثة يفيد العلم، وكل ما زاد عدد الطرق أفادنا علما أكثر من ذي قبل. فهذا كله على درجات، وهنا نخلص من هذه القضية التي أرى أنها من الوضوح بمكان، ولكن لأجل أنها سببت إشكالا كما نرى يعني لابد من التأكيد عليها، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا واضحا بينا. قال فكل متواتر مشهور من غير عكس. طبعا هذا بناء على التسليم بأن التواتر لابد أن تكثر طرقه أكثر من طرق الخبر المشهور. والضابط عند من لا يرى العدد إفادة العلم، يقول متى ما أفاد العلم صار متواترا، وما لم يفد العلم فإنه غير متواتر، يمكن أن يكون مشهورا، يمكن أن يكون عزيزا، يمكن أن يكون غريبا وهكذا. ولكن نحن نقول إنه إذا صح السند فإنه يفيد العلم ولا بد، هذا من حيث إفادة العلم. ومن ثم نجد في أقوال أهل العلم من جميع المذاهب ما يدل على هذا الفهم الصحيح. والظاهر أن ما أدري والله عن طبعة الشيخ عبد الله الرحيلي هل نقل هذا عن شيخ الإسلام بن تيمية أو لا، لكن في أغلب على ظني أن علي حسن عبد الحميد نقل هذا عن شيخ الإسلام بن تيمية، وهو ما يتعلق بإفادة خبر الواحد العلم. وعلى كل حال هو موجود بكثرة، من أخذه من منبعه الأصلي وهي كتب شيخ الإسلام، أو من الكتب التي تنقل ذلك، وممن نقله عن شيخ الإسلام تلميذه الحافظ بن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، أنه يرى أن خبر الواحد يفيد العلم، لكن إذا احتفت به القرائن. ومسألة احتفاف القرائن هذه أخذها أيضا الحافظ بن حجر عن شيخ الإسلام بن تيمية وإن لم يفصح باسمه، لأنه تبنى الرأي نفسه ولم يقل إن هذا الكلام هو كلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. شيخ الإسلام يرى أن خبر الواحد إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم، ثم ذكر من قال بهذا من علماء المذاهب، فجاء ببعض النقول عن بعض الحنفية والمالكية والشافعية فضلا عن الحنابلة، الحنابلة قولهم معروف في هذا. إذن هذا الذي ذكرته من إفادة خبر الواحد العلم موجود عند العلماء، وليس بدعا من القول، ولا يقال إن من أنت حتى مثلا تناقش كلام الحافظ بن حجر. أقول أنا معي أولئك الجبال في العلم والمعرفة، وليس قولي بدعا من القول، وإنما أنا ناقل. طبعا اعذروني بهذا الأسلوب، لأن هناك من يعني، وسمعت أنا في بعض الأشرطة من ينتقد، لأن هذه المسألة أنا أتكلم فيها منذ سنين طويلة، بل ناقشت بعض الأساتذة حينما كنت في مرحلة الماجستير في عام 1403، والذي درسنا له مؤلف في الخبر المتواتر، وبهذا النفس الذي يوجد في مثل هذه الكتب. وحتى إني سألته وقلت يعني لو جاءني خبر أو حديث يرويه 4 أو 5 من الصحابة بأسانيد صحاح إليهم، معنى ذلك أني لا أصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام؟ فقال لي نعم، والكلام مسجل موجود عندي. فقلت له والله لو حولفتني بين الركن والمقام لحلفت غير حانث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وأنا أتكلم معه في مناقشة علمية، ولم يغضب، بل أخذ يتبسم. فينبغي أن لا يسلم أحد حتى ولو كان في مرحلة التلقي، لكن بأدب، ويناقش المناقشات العلمية، ولا نعتق عقولنا غيرنا، لأن الإشكالية هذه أحدثت فهما يعني يحتاج إلى جهد جهيد لزعزعته، خاصة في كليات الشريعة التي تدرس فيها أصول الفقه وفيها مثل هذا الكلام بنفس النفس الكلامي عند المتكلمين الذين أدخلوا على أبناء أهل السنة مثل هذا الاعتقاد دون معرفة منه أو أخذا بعلم الأصول في الجملة، وكأن علم الأصول علم لا ينبغي المساس به. وأنا ذكرت لكم يوم أمس أنه ينبغي أن يكون هناك تدريس للقضايا المشتركة بين أصول الفقه وعلوم الحديث، وتدرس بنفس علمي متعمق للمراحل العليا من الدراسة حتى تتبلور. وقد أخذت رسائل جامعية في هذا ثم ما استكملت، وبلغني الخبر أن هناك من أخذ الموضوع وأنه نوقش، وهذا جيد أن تقتحم مثل هذه الحجز حتى يستبين الحق بإذن الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، يعني مع وجود هذه الشروط التي فيها أيضا مثل هذا التعسف الذي رأيناه، يعني لا يزال الأمر مشكوكا فيه. قال وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. إذن المسألة تعود لمن؟ للناظر نفسه في هذه الطرق. فربما كان عنده ما يمنعه من الحكم على ذلك الخبر بأنه متواتر، لكن ما هو المانع؟ إن كان المانع علميا مثل ما نجده في كتب علل الحديث وبعض كتب التخاريج التي ربما جمعت طرق الحديث وبينت أن كثرة الطرق هذه لا تفيد الحديث شيئا، ومثل ما ينبه عليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حينما يقول إن الطرق إذا كثرت للحديث الواحد ولا يصح منها شيء فإنها لا تزيد الحديث إلا وهنا. لماذا؟ لأنها تشعر بأن هناك تواطؤ، وهذا صحيح. وإذا أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة فنأخذ مثلا حديث الطير الذي روي عن أنس كما قال الذهبي من أكثر من 90 طريقا، عن أنس بن مالك روي من أكثر من 90 طريقا، لكن مع ذلك فإن الإمام الجهبذ الناقد الذي ينظر في هذه الطرق يخرج بنتيجة، وهي أن هذا مما عملته أيدي القوم. حديث الطير يعني إن كان هناك من لا يعرفه فهو حديث يروى عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول فيه إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهدي له طير مشوي، فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. قال أنس فقلت اللهم اجعلهم امرأ من الأنصار. قال فإذا الباب يطرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح، فذهبت ففتحت فإذا علي بن أبي طالب، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة، فذهب فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة أخرى، وأعاد أنس سؤاله مرة أخرى والباب يطرق. تكرر هذا 3 مرات، في المرة الرابعة دفع علي في صدر أنس ودخل عنوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطأ بك يا علي؟ فقال يا رسول الله هذه هي المرة الرابعة التي يردني فيها أنس. قال ما حملك على ما صنعت يا أنس؟ قال يا رسول الله رجوت أن يكون امرأ من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل قد يحب قومه. أظن المسحة مسحة القوم واضحة على الحديث، وأحب خلق الله إليه يعني حتى أحب من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أنس رضي الله تعالى عنه هو الصحابي رقم واحد الذي يحظى بالأسانيد الصحيحة، يعني لو جعلنا نسبة مئوية لكل صحابي فيما يصح ويثبت عنه فإن أنس هو رقم واحد. والسبب تأخر وفاته رضي الله تعالى عنه، ولأن أكثر أسباب الرد لأحاديث الصحابة تكون بسبب الانقطاع، ولهذا تجد الصحابي الذي توفي قديما من أقل الصحابة حديثا أو من أقل الصحابة ثبوتا عنه تلك الأحاديث، وهكذا كلما تأخر زمن الصحابي ارتفعت نسبة الأحاديث الصحيحة عنه لهذا السبب. فإذا كان هذا كذلك في أنس ثم تأتي 90 أو أكثر من 90 طريقا ولا يثبت منها طريق واحد ولا يسلم من العلة طريق واحد، فالظاهر أن هذا جواب في حد ذاته. ولهذا أسهب الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في تعليل طرق هذه الروايات عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأنا أيضا مجرد ناقل لهذا في تعليقي على مختصر ابن الملقن لمستدرك الحاكم، لأن الحاكم ممن أخرج هذا الحديث، فجمعت طرقه ونقلت أقوال أهل العلم في الكلام عليه. إذن إذا كان هناك مانع علمي مثل هذا الذي أذكره فلا بأس، لكن الإشكال من المانع المبني على أصل عقدي مثل ما صنعه المعتزلة في أصولهم الخمسة التي قرروها، وهذه الأصول حينما قرروها ردوا السنة التي تخالفها، لكن إن كان بإمكانهم رد هذه السنة بطرق يلتوون عليها مثل إحداث هذا المبحث متواتر وآحاد فعلوا ذلك، وإن لم يمكن فإنهم قد يفعلوا أشياء غير هذا مثل الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المعتزلة أيضا ممن يتناول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة الصحابة الذين وقعت بينهم بعض الفتن، فلا يرون عليا ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا كل من شارك في هذه الحروب لا يرون روايتهم مقبولة، ولذا يقول بعض شياطينهم لو شهد عندي طلحة والزبير على باقة بقل ما قبلت شهادتهما. هناك أيضا يمكن بعض الأمور الأخرى التي يشددون فيها، فإن حتى الخبر المتواتر أحيانا يضيفون إليه بعض الشروط الأخرى مثل أن يكون على الأقل واحد من طرقه رواته من أهل الجنة، يعني مقطوع لهم بأنهم من أهل الجنة، وربما كان مرادهم بأهل الجنة من خرج من الدنيا ولم يقع في كبيرة، لأن الكبيرة عندهم تخرج من دائرة الإسلام، لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أنهم يريدون من خلال هذا رد مرويات بعض الصحابة الذين شاركوا أو وقع بينهم الاقتتال، لأن الاقتتال كبيرة، ويقولون هؤلاء خرجوا من دائرة الإسلام ولم وإن لم يقعوا في الكفر، هذا في الدنيا، وأما في الدار الآخرة فنسأل الله العافية هم يحكمون عليهم بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. المعتزلة عندهم يعني شطحات كبيرة، وقد يتشابهون أو يشتبهون مع الرافضة في هذا في بعض عقائدهم، فالخوف من أن يكون هذا المانع من هذه الجهة، ولذلك المانع قد يكون مانعا مقبولا وقد يكون مانعا غير مقبول. يقول وقد وضح بهذا تعريف المتواتر وخلافه قد يرد. طيب يعني خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، مثل ماذا؟ يعني هل لنا أن نتصور أن هناك خبر له طرق بلا حصر لكن يفتقد بعض الشروط التي لا توصله إلى حد التواتر؟ نعم، لو رجعنا للشروط السابقة مثل أن يكون مستند انتهاء الخبر هو الحس، فكان ذلك الخبر خبرا عقليا فإنه لا يكون هنا متواترا. وأوضح وأشهر منه إحالة العادة تواطؤهم على الكذب، كيف يمكن أن يكون الخبر بلا حصر ويمكن التواطؤ على هذا الكذب؟ هل يمكن أن يتصور هذا؟ لا يمكن أن يتصور، يعني نحن سمعنا بطبيعة الحال هذا منذ فترة طويلة، يعني دعوة صعودهم على القمر له الآن يعني يمكن قرابة 40 سنة أو قد تزيد، ولها تكاد خاصة في فترة مضت يعني يمكن من قبل 20 سنة ونحو ذلك، لا تكاد تجد أحدا يشكك في صعود الأمريكان على القمر، ومن يشكك في هذا فإنه قد يتهم في عقله أو يسخر به. ثم وإذا بهم من داخلهم يخرج فيهم من يشكك في هذه الأخبار ويأتي بأدلة فيها من القوة ما فيها. أنا الآن لا أتبنى هذا 100% وليس بالضرورة أيضا أن أصدق، فالمسألة لا تهمني ولا أجد فيها مخالفة من وجهة نظري، لا أجد فيها مخالفة للأدلة، لأنها يعني ما يمكن أن يصادم به هذا الخبر من دليل، يمكن أن ينظر فيه بفهم ونحو ذلك فتختلف الأفهام في هذا. لكن أيضا هؤلاء ليسوا صادقين، يعني أخبارهم أنا لا أصدقها، فإلا إذا كانت هناك دلائل لا يمكن أن أحيد عنها. فالشاهد أن هذا الخبر وهو خبر صعودهم إلى القمر صار بلا حصر، يعني لا تستطيع أن تحصر طرقه، يعني ويكاد يكون العالم بأجمع سلم بهذا، ومع ذلك فإننا نقول إنه لا يمتنع في هذه الحال أن يكونوا قد تواطؤوا على الكذب. ومن رأى بعض المقاطع التي خرجت من بيئاتهم نفسها في نقد هذا الخبر يرى أن من يشكك فيه فإن عنده مستمسك قوي. إذن هذا الشرط لم يمتنع في ذاك الخبر، وهو تواطؤ هؤلاء القوم على الكذب، والله تعالى أعلم. طيب، هذا بالنسبة للطرق التي ترد بلا حصر، لكن إذا كانت هذه الطرق محصورة فإنها إما أن تكون رويت بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا، لكن لم تجمع شروط المتواتر، وهذا هو الخبر المشهور، أو بهما أي باثنين فقط وهذا هو العزيز، كل هذا سيأتي تعريفه إن شاء الله تعالى، أو بواحد وهو الخبر الغريب. قال: والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. صحيح، يعني لو كان الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الصحابة وعن كل واحد من الاثنين رواه 10 وعن كل واحد من 10 رواه 2 أو 3 أو أكثر إلى آخر ما هنالك، فإن العدد هنا قد تحقق في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما بقية الطبقات فإن العدد قد زاد فيها على الاثنين، فهذا لا يخرج هذا الخبر عن كونه عزيزا ومرويا باثنين فقط. قال: إذا الأقل في هذا يقضي على الأكثر، وهذا صحيح. قال: فالأول المتواتر الذي عرفه بذلك التعريف، وهو المفيد للعلم اليقيني، طبعا بالتعريف بالشروط الأربعة التي تقدمت معنا. قال: وهو المفيد للعلم اليقيني. طيب، إذن صار العلم عندنا علما يقينيا وعلما نظريا، والعلم اليقيني هو العلم الضروري كما نراه في الكلام الآتي. فالعلم بناء على هذا علمان: علم ضروري وعلم نظري. ما الفرق بينهما؟ قال: فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. إذن اليقين هو الذي لا يتخلف، فهو جازم ومطابق للواقع. قال: وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. الضروري المقصود به الذي تفرض عليك الضرورة تصديقه، يعني لا تستطيع أن تنفك عن تصديق ذلك الخبر ضرورة، يعني هاجس يهجم عليك يلزمك بتصديق ذلك الخبر. قال: وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. هذا هو العلم الضروري. وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، رده الحافظ. والسبب قال: لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. إذن هذا هو الدليل الذي يرد به الحافظ على من يرى أن التواتر لا يفيد إلا العلم النظري. لكن نحن بحاجة إلى أن نفهم ما هو العلم النظري. المعنى النظري مثل ما بينه هو الذي يحتاج إلى إقامة الدليل، يحتاج إلى استدلال. وحتى أوضح أكثر، نحن ذكرنا يوم أمس الخبر الذي يرد بلا حصر، يعني طرقه غير محصورة بعدد، مثل ما ذكرت مثلا عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الوجود. وأما الحديث أو الخبر الذي ورد بطرق، فمجرد وجود هذه الطرق يستدعي منك النظر في هذه الطرق، فربما كانت هذه الطرق لا تمنع من تواطؤ هؤلاء القوم على الكذب. أكثر من 90 نفسا يروون عن أنس شيئا مكذوبا. قد تواطؤوا على الكذب. وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء المتواطئون في طبقة واحدة وهي طبقة الرواة عن أنس، لا، بعض الذين ذكروا في هذه الطرق من الرواة عن أنس من الثقات الذين لم يوصفوا بأنهم متشيعة، ولكن في الطرق إليهم يوجد هذا الخلل. فقد تجد الراوي عن التابعي أو الراوي عن تابع التابعي وهكذا، من يوصف بهذا فهو الذي يتحمل تبعة ذلك الخبر. فلهذا قلنا إنه لا يمنع من تواطؤ هؤلاء الرواة على اختلاق ذلك الخبر. إذن ما يرد بطرق محصورة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النظر. وقد يلوح من هذا الكلام الذي ذكر وما سيأتي أيضا أن هذه الطرق ليست بحاجة إلى التفتيش، ولا يلزم النظر فيها ولا في عدالة رواتها ولا في ضبطهم. وهذا يتنافى مع شرطهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. كيف تستطيع أن تعرف أن العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب ولم تنظر في هذه الطرق؟ هذا محال. يعني يستطيع أن يأتي إنسان لك بخبر بهذه الصفة ويقول يلزمك تصديقه، تقول طيب ننظر فيه، يقول لا، الآن هذا الخبر يعني طرقه كثيرة وصار متواترا بهذا، والعلماء نصوا على أنه لا يلزم النظر في هذه الطرق لا في عدالة نقلتها ولا في ضبطهم. وسيأتي وننبه عليه إن شاء الله تعالى في حينه. فهذا الكلام غير صحيح، لا بد من النظر في هذه الطرق. النظر في ماذا؟ ننظر في اتصال السند، هل الأسانيد متصلة أو لا، وننظر كذلك في عدالة الرواة، وننظر في ضبطهم، وننظر أيضا في صفة الرواية. يعني هذه مسألة زائدة، وأرجو أن تذكرونيها لو نسيتها حينما نأتي على الكلام على الخبر المردود. فكما قلت الخبر ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. والمردود أو أسباب الرد تكون إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي أو بسبب ثالث وهي صفة الرواية. صفة الرواية نتكلم عليها حينها إن شاء الله تعالى، وإن لم تذكر عند الحافظ رحمه الله، لكن إن شاء الله تعالى ننبه عليها في حينها. إذن لا بد من النظر، فإذا كان لا بد من النظر فإننا نخلص بنتيجة واضحة في هذا، وهي أن الخبر الذي يرد بلا حصر هذا هو الذي يفيد العلم اليقيني الجازم، وهو الذي يفيد العلم الضروري، تفرض الضرورة علينا تصديقه. وهذا بلا شك أنه لا يحتاج إلى النظر في الأسانيد ولا في الطرق، لأنه بسبب شيوعه وكثرته بحيث إنه ليس له طرق محصورة. حتى وإن أردت أن تتبع ومسكت طريقا طريقين وما إلى ذلك، فإنك لا تستطيع أن تصل إلى حصر هذه الطرق، فإذا ليس ثمة إلا تصديق ذلك الخبر. لكن ما دونه فإنه هو الذي يحتاج فيه إلى النظر. فإذا الذي يفيد العلم الضروري هو الخبر الذي ورد بطرق محصورة، فكل خبر ورد بطرق محصورة فإنه يفيد العلم الماذا؟ يفيد العلم النظري وليس الضروري. ولذلك لابد من التنبيه على هذا في الكلام الموجود عندنا هنا، وإلا فإننا لا نستطيع أن نخرج بنتيجة في هذا الموضوع. يعني لو قلنا إن ما ورد بطرق محصورة منه ما يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج معه إلى النظر في الأسانيد، فإن هذا يتناقض مع الشرط الأول، بالإضافة إلى أنه غير مقبول عقلا. فربما كانت هناك طرق كثيرة ولكن لا تصدق لكذب رواتها ولوجود النقد الذي يفضي إلى هذه النتيجة. يقول الحافظ رحمه الله: لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. هذا بلا شك أنه لا يتصور إلا في ماذا؟ في الخبر الذي يروى بطرق غير محصورة، فهذا يصدقه حتى العامي، ولا يلام العامي أيضا في هذا التصديق، لأن هذا مفروض في العامي وغير العامي أيضا عند الجميع. لكن إذا جئنا للخبر الوارد بطرق محصورة فإن العامي لا يستطيع إلا أن يقلد، لا بد أن يقلد عالما. قال: إذن النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة توصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. أقول نعم، النظري لا يحصل به العلم للعامي لأنه ليس عنده الملكة ولا القدرة على التوصل إلى هذا، لكن لا بأس أن يقلد إماما أو عالما في هذا. قال: ولح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، ولخصه بقوله: إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال. يعني لسنا بحاجة إلى النظر في الطرق حتى نقيم الدليل على إفادة ذلك العلم، بل العلم قد حصل بدون ذلك الاستدلال. قال: والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. الاستدلال بماذا؟ بالنظر في الطرق، هل هي متصلة أو لا، سالمة من العلل أو لا، في رواتها من هو مقدوح في عدالته أو لا، فيها من هو مقدوح في ضبطه أو لا. حتى لو وجدت بعض العلل فيها مثل الخلل في ضبط بعض الرواة ونحو ذلك، فإنها يمكن أن ينجبر بعضها ببعض إذا كثرت طرقها كثرة ظاهرة توقع في النفس أن للخبر أصلا، فهذا أيضا لا يمنع معه أن يكون الخبر قد أفاد العلم لكن العلم النظري. قال: وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. هذا صحيح. قال: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، يقصد في نخبة الفكر، لأنه متن مختصر ولم يفصل هذا التفصيل. يقول: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. الحافظ رحمه الله يعني مع هذا التعب كله يقول هو ليس من مباحث علم الإسناد، يعني لا ينبغي أن يكون موجودا في كتب علوم الحديث، وإنما يمكن أن يكون في كتب أصول الفقه، في كتب العقائد، في كتب التواريخ ونحو ذلك، لا بأس. أما وجوده في كتب علوم الحديث فما دام أنه بلا طرق، فعلم الحديث يبحث في حال الراوي والمروي، هذا تعريفهم لعلم الحديث، علم بأصول وقواعد يبحث في حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، أو علم بأصول وقواعد يبحث في حال السند والمتن من حيث القبول والرد. فإذن لابد من وجود السند، وما دام أن الإسناد غير موجود فهذا ليس من مباحث علم الإسناد، فلا ينبغي أن يكون في كتب علوم الحديث، فليرحل إلى كتب أصول الفقه وهي التي تناقشه. لكن هذا لا يسلم به على الكلام الذي ذكرناه، أولا لأن هناك ما يفيد العلم الضروري فلا بد من النظر في أسانيده، وعلى القول الصحيح أن التواتر موجود وبيسر وسهولة، فيبدأ التواتر من رواية اثنين. وقلت إن هذا كلام بن حزم، بل ووجدت، لكن والله ما أذكر من هو من ينقل هذا، عن شيخ الإسلام بن تيمية، وإن وجدتم هذا عن شيخ الإسلام فأكون شاكرا، يعني إذا كان أحد منكم يبحث أو مر به هذا عن شيخ الإسلام فهذا يفيدنا جدا. يعني يقولون أنه أكد على كلام بن حزم بأن التواتر يبدأ من اثنين، فهذا كلام جيد، إن وجدتمه فأفيدونا به جزاكم الله خيرا. لكن سنأتي إن شاء الله تعالى على كلام أيضا لأئمة آخرين في هذه المسألة، مثل ابن حبان والحازمي ونحوهم، سنأتي إن شاء الله تعالى عليه قريبا. طيب، قال: إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، الكلام الذي ذكرته، يعني ينظر في اتصال السند وفي عدالات الرواة وفي ضبطهم وفي صفة الرواية أيضا، إذا نظرنا في هذا كله فإنه هو الذي ينبني عليه قبول الحديث أو رده. قال: والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث، هذا إطلاق عليه ما عليه، فإن كان المقصود الخبر غير المحصور بطرق فلا بأس، الكلام هذا صحيح، وإن كان المقصود بذلك الخبر الذي ورد بطرق محصورة فلا بد من النظر في رجاله، وإلا فإننا لا نستطيع أن نخرج بنتيجة، وكما يقال: ما كأنك يا أبو زيد غزيت، يعني وجود ذلك الشرط يتنافى مع هذا، كيف نستطيع أن نعرف أنهم لم يتواطؤوا على الكذب، مع العلم أن الشرط إحنا يعني تحفظنا عليه خاصة في طبقة الصحابة، أما طبقة غير الصحابة فإنه وارد، لأنه يصدق على التابعين ومن بعدهم أن يكون فيهم من هو كاذب، فلا بد من التحقق من هذا. لكن بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق أن يستخدم معهم هذا الأسلوب. طيب، قال بعد ذلك فائدة، ذكر ابن الصلاح، هذا ما قرأته، طيب اقرأ.
قال رحمه الله: فائدة، ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشا عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا، ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين.
خل الثاني بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه الفائدة التي ذكرها الحافظ رحمه الله في نقله عن ابن الصلاح فائدة تحتاج منا إلى وقفة مهمة جدا في هذا الموضوع. يعني كل التعب والكلام الذي ذهب كأنه لا فائدة منه. يقول ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعني بالشروط المتقدمة يعز وجوده، والعزة يعني الندرة، أنه يندر وجوده إلا أن يدعى، يعني ليس جزما أيضا إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه. وكل الأحاديث المروية مما لا شك فيه أنها أقل بكثير طرقا من حديث من كذب عليه. فإذا كان حديث من كذب عليه مشكوكا في كونه متواترا فإنه بناء على هذا الكلام ليس هناك حديث متواتر. إذن هذا الذي جعل الحافظ رحمه الله يقول إن هذا ليس من مباحث علم الإسناد. طيب إذن نحن أمام مشكلة من حيث التشكيك في ثبوت السنة، يعني لأن هذا الكلام كله يدور على إفادة العلم، فكأن الأحاديث الباقية لا تفيد العلم، يعني هذه نتيجة حتمية لهذا الكلام. ما دام أن حديث من كذب علي متعمدا يشك في أنه يفيد العلم، ثم على فرض أنه أفاد العلم، يعني كل هذا الجدل وكل هذا الكلام الطويل والمناقشات لأجل حديث واحد فقط؟ السنة كلها يعني انحصرت في حديث واحد؟ هذه عجيبة من العجائب. بطبيعة الحال يعني نحن نعرف أن لا الحافظ ابن حجر ولا النووي ولا ابن الصلاح ولا كل القائلين هذا أنهم عظيمون للسنة، وكما قلت لكم ما في أحد منهم رد حتى حديث الجارية ولا توقف في قبوله من حيث صحته ولا شكك في صحيح مسلم، وهم يعظمون صحيح مسلم ويعظمون الصحيحين. ولكن المشكلة هذه الأبواب التي تفتح علينا من خلال هذه المناقشات، وهذه الأبواب مفتوحة منذ زمن طويل، ولكن في هذا العصر نجد الغثاء والانحرافات على قدم وساق وتتناقل بسرعة. والله واحد مهووس أو محشش جاء في رأسه فكرة كتبها في تويتر وعلى طول، وفيه من هو الحقيقة فيه من الخبل أشد من خبل المحششي، مثل من يطعم في الصحيحين ويأتي بالعجائب ولا يستحي أن يكذب، لأنه يقول حتى وإن استبان كذبي عند فلان وفلان أو عند طائفة من أهل العلم فإن كذبي سينتشر عند أناس آخرين. فعلا بهذا المفهوم، ولذلك فعلا يعني شكالي بعض الإخوة من الجزائر ومن غيرها، لكن أحد الإخوة من الجزائر قال والله يعني عندنا الناس مفتونون بفلان هذا الكذاب الأشر، يقدح في الصحيحين، يقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدح في الثوابت، واضح أنه مستأجر من إيران إلى غير ذلك، ومع ذلك مساكين همل الرعاع عامة يحتاجون إلى من ينشط في أوساطهم ليبصرهم بمثل هذه الأكاذيب والأباطيل. فنحن يا أخوة أمام مشكلة في هذا العصر، ولا بد أن يكون هناك طلبة علم كثر ينبرون للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيضاح مثل هذه الشبهات، وإغلاق أيضا الأبواب التي ينفذ منها هؤلاء الذين ربما استغلوا مثل هذه الثغرات، فتغلق بالطرق العلمية. إذن ابن الصلاح رحمه الله حينما قال هذا الكلام إنما قاله عن علم وبصيرة بالشروط، وسأوضح ذلك. يقول: وما ادعاه من العزة ممنوع، يعني هذا استدراك من الحافظ على ابن الصلاح، وكذا ما ادعاه غيره من العدم. إذن هناك من ادعى عدم وجود المتواتر، طيب من الذي ادعى عدم وجود المتواتر؟ هذا فهم من كلام ابن حبان وأيده عليه الحازمي. ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه ذكر بأن جميع الأحاديث أخبار أحد كلها، ودلل على هذا بأنه لا يوجد حديث من رواية اثنين عن كل واحد منهما يروي عن اثنين، وكل واحد من هذين الاثنين يروي عن اثنين إلى أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولست أدري لماذا ابتدأ ابن حبان من الأسفل، وكان الأولى أن يبتدئ من الأعلى، لكن كأنه أراد أن تكون الكثرة يعني في جميع الطبقات حتى من الأعلى. بمعنى يعني دعونا نترجم كلام ابن حبان بشكل أكثر وضوحا، يقول: لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ابن حبان بالحد الأدنى مما يمكن أن يصدق عليه التواتر، يعني هذا يمكن أن يفهم بالتبع من كلام ابن حبان. طبعا ليس بلازم، لأن هناك من يناقش ويقول أن ابن حبان ما ذكر المتواتر وإنما ذكر الأحد، وهذا له فهمه، لكن لماذا يذكر ابن حبان الأحد؟ يعني يريد أن يصل إلى ماذا؟ ابن حبان يقول: من يشترط التواتر فإنه ليس هناك تواتر. لماذا؟ قال: لأن جميع السنة أو جميع الأحاديث مروية بطريق الأحد. طيب ما الدليل؟ قال: الدليل أتحداك تجد، طبعا أنا أقول لأوضح المفهوم، ليس هذا كلام ابن حبان، أتحداك أن تجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى من أكثر من طريق، لاحظوا من أكثر من طريق، لكن هو أخذ الحد الأدنى ويقول: نأخذ الحد الأدنى من أكثر من طريق، ما هو؟ اثنين، أما ثلاثة وأكثر فهذا من باب أولى، هو لا ينفي أو لا يستبعد مثلا الثلاثة والأكثر، يقول هذا يعني يصدق عليه ما أقول وزيادة، لكن هو أخذ بالحد الأدنى وهو رواية الاثنين. يقول: هات حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ورواه عن كل واحد اثنان، وعن كل واحد من هذين الاثنين اثنان، وهكذا. فإذا جئت لي شروط التواتر، طبعا هم لا يقولون بالاثنين ولا بالثلاثة، وإنما يقولون بعدد، واختلف هذا العدد كما رأينا، فمنهم من يقول 314، ومنهم من يقول 70، ومنهم من يقول 40، ومنهم من يقول 12 10، 7 5 4، آخر ما أو أقل ما قيل 4. طيب لو كان هناك بناء على هذا الشرط الأقل 4 يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن كل واحد حتى يتوفر التواتر، عن كل واحد أقل شيء يرويه 4، كم سيكون العدد في طبقة التابعين؟ 16. طيب إن لم يكن أكثر يعني 4 طيب 16 في طبقة أتباع التابعين عن كل واحد 64. طيب في طبقة الذين بعدهم، لاحظوا الآن نحن سنأتي إن شئتم أن نقف عند البخاري ما في بأس، البخاري في كثير من الأحيان أسانيده خماسية أحيانا تزيد وأحيانا تقل، عند البخاري ثلاثيات ولكنها قليلة، كم عددها؟ 22 حديثا الثلاثية، إذن النادر لا حكم له، لكن الغالب عند البخاري أنها خماسية وقد تزيد وقد يكون فيها ما هو رباعي. فإذا جئنا لطبقة شيوخ البخاري دعونا نأخذ مثلا الرباعي، خلونا نقول مثلا ما نقف عند النادر وهو الثلاثي، نأخذ الرباعي الذي يكون أكثر من الثلاثي ولكن الخماسي أكثر منه، يعني الصحابة والتابعين أتباعهم ومن بعدهم. طيب طبقة شيوخ البخاري هذه كم سيكون العدد فيها؟ 256. ها طيب ابن حبان يقول هل تجد، هذا طبعا على الأقل، هل تجد حديثا لا تقبله أنت حتى يرد عندك من 256 طريقا؟ يعني لابد أن ترويه عن 256 شيخا؟ هذا يقول لا يوجد. وهذا الكلام وقف عليه الحازمي صاحب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وأيده بقوة وقال هذا الذي ذكره ابن حبان صحيح. إذن هناك من يفهم من كلامه أنه يقول إن التواتر قد يحصل باثنين، هذا أنا أفهمه من كلام ابن حبان. ومن يقول لا ما يفهم هذا من كلام ابن حبان، أنا لا أحجر عليه في فهمه، ولكن نحتاج إلى مراجعة الكلام ولوازمه حتى نرى هل يصدق هذا الفهم أو لا. وبناء على هذا فإنه لا يوجد حديث متواتر بناء على هذه الشروط التي اشتراها طه هؤلاء المتعسفة، ليس هناك حديث متواتر بهذه الشروط. طيب إذا كان هذا هو الفهم الذي يقرره ابن حبان، فهو الذي عناه ابن الصلاح يقول بناء على هذه الشروط ليس هناك حديث متواتر إلا أن يدعى في حديث من كذب عليه متعمدا، هذا بناء على أن ابن الصلاح تنزل، وإلا فإنه بناء على هذه الشروط فإنه يمكن أن يقال للذي يشترط التواتر أنت تشترط ماذا؟ إن قال أنا لا أشترط عددا وإنما أشترط إفادة العلم، قلنا طيب ها هنا حديث يرويه اثنان من الصحابة، إن قال أنا ما عندي مانع أصدق اثنين من الصحابة ولكن هل الطرق إليهم كثيرة؟ نقول كثيرة جدا، الطرق إليهم إليهما قطعا متواترة، لكن هل تصدق؟ هذا يعني امتحان لمن يقول هذا القول، طبعا كل واحد يجيب بحسب قناعته، لكن الذين اشترطوا هذه الشروط خاصة المعتزلة لا يقبلون رواية الاثنين، يقول إنها لا تفيد العلم، والدليل على هذا أنهم لم يقبلوا لا أحاديث الشفاعة ولا أحاديث الرؤية. طيب من بعد، أو لو قلنا مثلا بالحد الأدنى عند من يشترط الأربعة، طيب هذا رواه أربعة من الصحابة، هل يمكن أن يكون متواترا؟ إذا قال إنه صار متواترا إذا تأكد الخبر عن الأربعة، نقول بماذا يحصل هذا التأكد؟ يقول لابد أن يكون كل واحد من هؤلاء الصحابة قد ثبت عنه هذا الخبر أيضا بطريق تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأنه ينزل الصحابي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهو خبر عن ناقل
فيقول لابد أن أتأكد من أن هذا الناقل قد نقل هذا الخبر، والتأكد لابد أن يتوفر فيه العدد الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ثم يتسلسل هذا الفهم إلى الآخر. إذا فهمنا هذه الصورة فهذا الذي يريده ابن الصلاح. لكن ابن الصلاح كان الأمر عنده مشكلا، كأنه يعني يخاف أن ينسب له مثل هذا القول، فقال اللهم إلا أن يدعى هذا في حديث من كذب عليه متعمدا. فإذا هو غير جازم بهذا. الحافظ حينما قال إن ما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم، إذن هناك من ادعى العدم، والذي ادعى العدم هو ابن حبان. علل ذلك الحافظ، يعني علل رده لهذا، قال لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال. إذن الحافظ يرى أنه لا يلزم أن يتحقق التواتر عن كل راوي، وإنما ينبغي أن يكون ذلك بالصورة المجتمعة، ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بهذا الاجتماع فقط، لا بتحقق هذا التواتر عن كل واحد من أحد هؤلاء الرواة. هذا هو منشأ الخلاف بين من يقول هذا الكلام ومن يرد عليه كالحافظ بن حجر. يقول إلا أن ذلك ناشئ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. يقول هذا يوجد له أمثلة، وحتى يدلل الحافظ ذهب للكتب المشهورة، قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، يعني لأن المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث، من أحسن ما يقرر به هذا أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. طبعا هو خاف من شيء، يعني الحافظ خاف من شيء، ما هو؟ لو قال إن الحديث قد يوجد في البخاري وفي غيره من طرق كثيرة، دعونا نأخذ مثلا حديث من كذب عليه متعمدا، قد يعترض عليه معترض ويقول أي أنت نظرت من البخاري فما بعد ومن مسلم فما بعد ومن باقي أصحاب، لكنك ما نظرت إلى من قبلهم، فأنت من كم طريق تروي صحيح البخاري؟ إذا كان صحيح البخاري بهذه الرواية المشهورة ما ورد إلا من طريق الفيرابري، وأما باقي الروايات عن البخاري والروايات التي ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله 5 روايات، لكن منها روايات ناقصة وقد بينها في آخر هدي الساري، لكن على فرض أن هذه الروايات كلها تامة فهي 5 روايات، يعني إذن صحيح البخاري هذا ما ورد عندك إلا من 5 طرق، فهل هذه 5 طرق تفيد عندك التواتر؟ إذا قال تفيد التواتر قالوا طيب غير صحيح البخاري، تعال مثلا لمسند الإمام أحمد، هل ورد عندك من غير طريق عبد الله بن الإمام أحمد؟ وهل ورد عندك من غير طريق القطيعي عن عبد الله بن الإمام أحمد؟ ما وصل إلى المسند إلا من هذا الطريق، من طريق القطيعي عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد، إذن طريق واحد، فكأنه ينبني عليه رد أحاديث المسند كلها بناء على هذه الحجة، يعني ليس ردا مطلقا ولكن يقال ليس فيها شيء متواتر، لأن التواتر ما حصل لنا إلى الإمام أحمد، فكيف نمسك من الإمام أحمد ونبني على ما بعده؟ وهكذا في باقي الكتب. فالحافظ يقول إن هذه الكتب صارت مشهورة ومتداولة، وكأنه يقول إن شهرتها تغني عن كثرة الأسانيد، يعني كأنها صارت من المتواتر بلا طرق محصورة بسبب شهرتها وكثرة تداول الناس لها. يقول فهذه الشهرة أغنت عن أسانيدها. إذن هو عمد لكتب المشهورة وترك غير المشهورة حتى لا يعترض عليه معترض، وكأنه اكتفى بالشهرة عن كثرة الأسانيد. يقول إذا وجد في هذه الكتب المشهورة حديث له طرق مثل حديث من كذب عليه متعمدا تحقق المراد، يقول إلى آخر الشرط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. طبعا نحن نصدق بهذا لكن بناء على ما ذكرناه، يعني من أن التواتر يحصل به بأقل من هذا، ولا داعي لهذه الشروط التي فيها هذا التعسف. لكن الحافظ ابن حجر الآن يناقش هذا الكلام بناء على تلك الشروط، يعني كأنه مسلم بصحتها، ويقول حتى بناء على هذه الشروط فإنه يوجد الحديث المتواتر. يبقى السؤال، هل على الحافظ ابن حجر الآن اعتراض في هذا أو لا؟ نحن بحمد الله يعني لا إشكال عندنا في أن التواتر يحصل بأقل من هذا، ولكن من حيث المناقشة لأجل نقض تلك الشروط، يعني أنا أهدف من خلال هذا إلى نقض تلك الشروط المتعسفة، فنقول إن صاحب تلك الشروط المتعسفة لا يسلم بهذا، هو فعلا لا يسلمون بهذا، لأنهم يشترطون التواتر في كل طبقة من الطبقات وفي كل راوي من الرواة. والحافظ ابن حجر رحمه الله يتكلم على الصورة المجتمعة، يعني والله هذا الحديث مثلا ورد من 100 طريق، خلاص هذا صار متواترا. كيف صار متواترا؟ قال لأن الكثرة موجودة في كل طبقة من طبقات السند، يعني ما قلنا والله مثلا رواه 100 من الصحابة ثم فوجئنا ببعض طبقات السند ما فيها إلا مثلا 5 من الرواة، لا، ما في، الكثرة موجودة، يعني في كل طبقة من طبقات السند ستجد أكثر من 100، لكن بالصورة المجتمعة، يعني تأتي مثلا طبقة التابعين الذين روى عن هؤلاء الصحابة، إذا ما جمعت هؤلاء التابعين كلهم، طبعا كل واحد مثلا يروي عن صحابي أو كل 2 مثلا يروون عن صحابي أو ما إلى ذلك، فإذا جمعت هؤلاء كلهم صار العدد 100 وأكثر، وإذا جئت لطبقة أتباع التابعين صار العدد أكثر أيضا من طبقة التابعين وهلم جرا. فهو يتكلم الآن على الصورة المجتمعة، ما الذي يخالف الصورة المجتمعة؟ الذي يخالف الصورة المجتمعة النظر إلى أحد الرواة، كل راوي من هؤلاء الرواة ننظر هل رواه عنه هذا العدد أو لا، هذا ما يتحدث عنه الحافظ ابن حجر. والذي يخالف هذا ينظر إلى أحد الرواة. إذن عرفنا الفرق بين النظرتين، فمن يقول هذا، هذا هو عذره وهذا السبب الذي جعله يقول هذا الكلام، ومن يقول الكلام الآخر يرى هذه الرؤية مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا. هنا يعني على أساس الآن نقف الاستراحة، أختم لندخل في موضوع آخر بعد هذا إن شاء الله تعالى، أختم بأن هناك فرقا بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. فكلامنا هذا كله في المتواتر اللفظي، أما المتواتر المعنوي فهذا يوجد بكثرة، لكن لا أجد أن الذين اشترطوا تلك الشروط خاصة من المعتزلة ونحوهم يتحدثون عن المتواتر المعنوي، يبدو أن الكلام كله منصب على التواتر المعنوي، وهذا يؤكده أنهم ينظرون إلى أحد الرواة. لكن بالنسبة للتواتر المعنوي هذا موجود بكثرة في الحديث، يعني مثل أن يوجد عندنا حديث يتحدث عن زكاة الفطر على من تجب مثلا، وحديث آخر يتكلم على فرضية زكاة الفطر، حديث آخر يتكلم على مما تخرج زكاة الفطر، حديث آخر يتكلم على متى تخرج زكاة الفطر، تجد أن كل حديث يتحدث على عن معنى من المعاني، إما الوقت أو النوع أو ما إلى ذلك، لكن كلها تشترك في معنى واحد وهو أن هناك شيئا مفروضا وهو زكاة الفطر. هذا التواتر المعنوي. التواتر المعنوي هذا كثير، ومن التواتر المعنوي ما نتحدث عن سواء يعني مثل ما قلنا عن التصديق بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، أو التصديق بوجود اليابان في الوجود، أو حاتم الطائي، أو عنتر بن شداد، أو غير ذلك من هذه الأمور المستفيضة والمشهورة، فهذا كله يدخل في التواتر المعنوي، والله تعالى أعلم. ولنا لقاء بعد قليل إن شاء الله تعالى.